بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن صاحب العروة قال لا يجوز النظر إلى يد المرأة وأنف المرأة ولسانها إذا قطع منها، قطعت اليد، قطعت الرجل، قطع اللسان، لا يجوز النظر إلى هذه الأجزاء بعد قطعها. أما يجوز النظر إلى شعر المرأة بعد قطعه، سن المرأة بعد قطعه، شعر المرأة بعد ظفر المرأة بعد قطعه. شنو الدليل على هذا التفصيل؟ يد المرأة، رجل المرأة لا يجوز النظر إليه بعد القطع، أما شعر يجوز. شنو الدليل؟ الظفر يجوز، السن يجوز، كأنه يفرق بين ما تحله الحياة وبين ما لا تحله الحياة. الشعر لا تحله الحياة، الظفر لا تحله الحياة، يعني إذا قصيته ما يوجعك، شعر إذا قصيته ما يوجعك، الظفر إذا قصيته ما يوجعك، السن إذا قصيته ما يوجعك. يقول هذين يجوز النظر إليها بعد القطع، قبل القطع ما يجوز، بس بعد القطع يجوز. أما ما تحله الحياة لا يجوز النظر إليه قبل القطع وبعد القطع. ولذلك احنا عبرنا بالأمس أنه الشعر والسن والظفر نابت في الجسم، ليس جزء الجسم، نابت، نابت يعني شيء، شيء من غير الجسم نابت في الجسم. هذا خلنا نعبر عنه اليوم ما لا تحله الحياة، فرق بينهما. شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ يقول بالنسبة لليد وبالنسبة للرجل وبالنسبة إلى اللسان استصحاب عندنا، من كان متصل لا يجوز النظر إليه، الآن منفصل نشك في عدم الجواز فنستصحب عدم الجواز. ومثلا بجزء الكلب في النجاسة وبجزء المقطوع في الملكية، احنا امس ناقشنا قلنا هذا الاستدلال باطل، اول الاستصحاب ما يجري. لماذا؟ لان موضوع حرمة النظر جزء المرأة الاجنبية، وهذا لما انقطع الان الايد والرجل هذا بعد مو جزء المرأة، هذا مو جزء المرأة، المحرم هو النظر الى جزء المرأة. اما اليد لما تقطع من العضد هاي بعد مو جزء المرأة، هاي مو جزء المرأة، جزء المرأة ما يجوز دفنه، هاي لدفنه. الإيد لما تقطع تدفن، الرجل من تقطع تدفن، هاي مو جزء المرأة، لو كان جزء المرأة لا يجوز دفنه. فإذا المحرم موضوع جزء المرأة، هذا المقطوع بعد مو جزء المرأة، هاي أولا. ثانيا تمثل ما نحن فيه بجزء الشيء المملوك وتمثل بنجاسة جزء الكلب، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحكم في جزء المملوك والحكم في جزء الكلب، جزء المملوك مملوك، جزء الكلب نجس، هذا مو من، مو من، مو من ناحية الاستصحاب، هذا من ناحية أن الدليل القائل بالملكية يقول ملكية الكل وملكية الجزء، والدليل القائل بالنجاسة يقول نجاسة كل الكلب ونجاسة رجل الكلب. الدليل يقول كل جزء من الدار مملوك لزيد وكل جزء من الكلب نجس، هذا الدليل يقول، بخلاف حرمة النظر إلى الأجنبية، فإن حرمة النظر الأجنبية إلى ماذا؟ إلى الجزء المتصل، أو إلى الجزء المنفصل، هذا مو جزء، مو جزء. طيب إذا دليل صاحب العروة على حرمة النظر إلى اليد بعد قطعها من المرأة والرجل هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا مو اليد بعد قطعها لا دليل على الحرمة النظر إليها، الدليل على الحرمة هو حرمة النظر إلى جزء المرأة، هاي مو جزء المرأة، خلاص هذا مو حرام، مو حرام، هذا ما عندنا شك، قطع عندنا مو حرام، لأن الحرام هو جزء المرأة الأجنبية، هذا مو جزء المرأة لأن ما قطع، هذا يدفن، لو كان جزءها ما يجوز، يجوز تدفن جزء بنتك وجزء المرأة ما يجوز، بينما هاي تدفن إن هاي مو جزء بعد القطع، هاي مو جزء. السيد الحكيم انتبه الآن لعل هذا يقول صحيح، السيد الحكيم عنده دليل سيد محسن الحكيم في مستمسكه يقول هذا موضوع الحكم في حرمة النظر إلى الرجل والشعر أو غيرهما. اللي صاحب العرف فرق بين الرجل والشعر، قال الرجل إذا قطعت لا يجوز النظر إليها، الشعر إذا قطع من المرأة الجميع يجوز النظر. يقول هاي حرمة النظر إلى الرجل وإلى الشعر، هاي شنو دليلها؟ إذا دليلها أن الرجل والشعر جزء المرأة، فهنا إذا قطعت بعد مو جزء، ماكو استصحاب، هذا مو جزء المرأة. لما ينفصل الشعر بعد هذا مو جزء المرأة، لما تنفصل الإيد مو جزء المرأة. فإذا شككنا في جواز النظر وعدمه، البراءة محكمة. دليلنا على عدم جواز النظر إلى يد المرأة وشعرها دليلنا شنو؟ إذا دليلنا أن شعر جزء المرأة والرجل جزء المرأة، فبعد قطعهما اثنين هم شعر هم رجل، هذا مو جزء المرأة، هذا مو جزء المرأة، استصحاب ما يجري. هذا موضوع آخر، ذاك جزء المرأة هذا مو جزء المرأة، هذا موضوع آخر، استصحاب ما يجري. حينئذ إذا شككنا أن هذا الشعر بعد قطعه الذي هو ليس جزء المرأة، والرجل التي قطعت من المرأة الذي هو الآن ليس جزء منها، هذا حرام نظر إلى الله، تجري البراءة خلص. أما إذا كان دليلنا على عدم جواز النظر إلى شعر المرأة وإلى رجلها هو العرف، العرف إيه يقول، العرف يقول الموضوع باقي، العرف يقول الموضوع باقي، بس إحنا دليلنا على حرمة النظر إلى الشعر والرجل مال المرأة مو العرف، دليلنا شنو؟ أن هذا جزء المرأة، إذن إذا قطع فليس جزء المرأة، ثانية يجوز هم الشعر أما الرجل. خليصة دليلنا على حرمة النظر إلى شعرها وإلى رجلها هو النظر العرفي أو أنه جزء المرأة؟ ها جزء المرأة أحسن، لما يقطع قطعا هذا مو جزء المرأة، خلي العرفي يقول هذا جزء المرأة، احنا دليلنا مو النظر العرفي، دليلنا جزء المرأة، هذا مو جزء المرأة حينما يقطع، هذا مو جزء المرأة خلص، يبقى نشك في حرمته، البراءة تجري. هذا ما يقوله السيد الحكيم. ثم تعال هذا التفصيل الذي ذكره صاحب العرو، هذا التفصيل بين الشعر والظفر والسين يجوز النظر إليه بعد قطعه، أما بالنسبة إلى الإيد والرجل واللسان لا يجوز. هذا شنو التفصيل؟ لا وجه له، ليش تفصل بين اليد والشعر؟ ليش أستاذ قد يقول بأنه الشعر نابت، اليد جزء مو نابت، هذا الشيخ الأنصاري هكذا قال صاحب الجواب، قال الشعر نابت، السن نابت، الظفر نابت، يعني لا تحلها الحياة، أجزاء لا تحلها الحياة، أما الإيد والرجل أجزاء تحلها الحياة، هكذا قالوا. إحنا نقول لا فرق، كله أجزاء المرأة، كله جزء المرأة إذا كان متصل تحله الحياة لا تحله الحياة، نابت أو غير نابت لا فرق عرفا بين الكف والشعر، بين اليد والشعر، فكله متصل بالمرأة وكله قد استند إلى المرأة، استند إليها وانفصل عنها. الآن لو كل محرم لو كل محلل، هذا كان متصل، الآن انفصل، لما انفصل هو جزء المرأة انفصل لولا، سأفرض هذا نابت وذاك مو نابت، هذا لا تعلو الحياة هذا تعلو، لكن جزء المرأة، الظفر جزء المرأة، السن جزء المرأة، الشعر جزء المرأة، متصل بالمرأة، لو كل حرام لو كل حلال، التفصيل لا وجه له، التفصيل لا وجه له. زين إذا التفصيل لا وجه له، تعال بالشعر عندنا دليل على جواز النظر إليه إذا انفصل، إذا الإيد همة يجوز النظر إليها إذا انفصل، تفصيل ما له معنى، هذا كله مرتبط بالمرأة، اليد مرتبطة بالمرأة وملتصقة بها، الشعر ملتصق بالمرأة، إذا أفرض واحد تحل الحياة واحد لا تحل الحياة، أفرض واحد جزء واحد نابت لكن كله جزء المرأة، فإذا أجى الدليل في الشعر قال يجوز النظر إلى شعر المرأة إذا جز وقطع، فلنفتهم الإيد همة يجوز إذا قطعت يجوز النظر إليها. توضيح ذلك. انت تعال الى الشعر. وردت رواية في جواز النظر الى الشعر المنفصل عن المرأة، هاي معتبرة سعد الإسكاف عن الإمام الباقر، قال سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن. هاي القرامل توصل بالشعر. فقال عليه السلام لا بأس على المرأة بما تزيرت به لزوجها، يعني خلي توصل هاي القرامل بشعر رأسها لا بأس. سئل عن القرامل التي ضع النساء في رزق يصنه بشعر، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. يعني شنو؟ يعني أنا زوج هاي المرأة إذا أخذت شعر امرأة غيرها مقطوع ووصلت بشعرها، أنا يجوزي أن أنظر إلى هذا الشعر الذي كان سابقا شعر امرأة أجنبية والآن زوجتي خلتها شعرها وصلتها بشعرها، إذن يجوز لا بأس. شوفوا على المرأة بما تزينت به لزوجها. شو زينت؟ أخذت القرامل وهي شعر امرأة أخرى وصلتها بشعرها، أنا زوج هاي المرأة أنظر إلى هذا الشعر الذي كان سابقا ماذا؟ شعر امرأة أخرى، إذن يجوز النظر إلى شعر النساء بعد قطعه، يجوز النظر. أنا قاعد أنظر إلى وضعت المرأة زوجتي وضعها في رأسها، إذن يجوز.
هذا الشعر حل
ذاك الجزء بيت افترض الشعر بعد القطع، بعد القطع يجوز النظر إليه مو؟ وإن وصلته المرأة بشعرها صار شعرها الذي هو حي تقول نابت وهذا متصل به، يجوز النظر إلى هذا الشعر المتصل بشعر زوجتي النابت مو؟ إحنا كلامنا أن الشعر المرأة إذا قطع يجوز النظر إليه.
احتمال
مو إحنا قلنا لا فرق لا وجه للتفصيل. شعر وإيد ماكو هو فصل، إحنا قلنا لا وجه للتفصيل لأنه كله متصل بالمرأة وكله جزء المرأة غايته بعضه لا تحل الحياة بعضه تحل الحياة. إحنا قلنا لا وجه للتفصيل، تفصيل إيش توصل؟ لو كل حرام لو كل حلال. إذا دليل يقول لا يجوز النظر إلى جزء المرأة فلا فرق بين الشعر وبين الإيد وبين الرجل، فليش تفصل تقول بالشعر يجوز إذا انفصل وباليد لا تجوز إذا انفصلت؟ إذا ما يجوز كل ما يجوز في حال الانفصال، إذا يجوز كله يجوز في حال الانفصال لا وجه للتفصيل. خب إجينا إلى الشعر شفنا يجوز، إذا بالإيد هم إذا انقطعت يجوز، الرجل هم إذا انقطعت هم يجوز النظر إليها. انتموها لخلا أكمل هاي الرواية بعدنا ما كملنا. هاي تقول يجوز النظر إلى الشعر. طيب قالت الراوي، الراوي يقول فقد بلغنا أن رسول الله لعن الواصلة والموصولة، لعن الواصلة فقال الإمام ليس هناك، ليس هناك. هنا الواصلة والموصولة طبق الراوي لمن؟ على شعر امرأة جزة فألحق بشعر زوجتي، لعن الواصلة والموصولة. قال ليس هناك، إنما لعن رسول الله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة. هاي الرواية في باب 101 من مقدمات النكاح الحديث الثاني. هاي ليش هاي الذيل رد لمن يقول أن القرامل، أن القرامل صوف مو شعر امرأة أجنبية، هاي رد لأن الراوي طبق ما روي عن النبي من الواصلة والموصولة أن النبي لعن الواصلة والموصولة، طبقه على المقام على شعر امرأة أخذ وألحق بشعر امرأة أخرى. فلو كان المراد من القرامل الصوف فلا معنى لأن يلعن النبي الحيوان الذي أخذ منه القرامل، صير واصلة وموصولة صير واصل، الحيوان لا يكون واصل، لا معنى للعن الحيوان الذي يؤخذ منه الصوف. إذن المراد من القرامل فالرواية بهذه القرينة شعر النساء الذي قطع وألحق بشعر امرأة أخرى، قرامل يعني شعر النساء، لأن الراوي طبق القرامل على شعر النساء. قال مو النبي لعن الواصل والموصولة، يقول لا لعن الواصل والموصولة ذيك الذي تزني في شبابها لما تكبر تقود النساء إلى الرجال، ذيك ملعونة، مو هذه الذي وصلت الشعر بالشعر. إذن لا وجه للتفصيل، لو ذني كلهن يجوز النظر إليهما بعد القطع، شعر وظفر وسن وإيد ورجل ولسان كله يجوز إذا انقطع، لأنه هذا ليس جزء المرأة فلا يشمله دليل التحريم، فإذا شككنا في التحريم البراء، فيجوز النظر إلى ما يقطع من المرأة، هذا بعد مو جزء المرأة، هذا يدفن، لو كان جزء المرأة ما يجوز دفنه، هذا يدفن إذا مو جزء المرأة. والدليل دل على أن الحرمة هو النظر إلى جزء المرأة، فلا فرق بين الشعر واليد، إذن فتوى صاحب العروة في التفريق بين اليد والشعر بلا موجب. طيب هذا انتهى. إذن مو حرام النظر إلى الشعر إذا انقطع عن المرأة، واليد إذا انقطعت والرجل إذا انقطعت من المرأة، هذا بعد مو جزء المرأة. المسألة الأخرى مسألة 47، يقول لا ملازمة بين جواز النظر وجواز الماس، ماكو ملازم، إذا جاز النظر إلى شيء يعني يجوز لمسه؟ لا، إذا أجى الدليل على جواز المس يعني يجوز النظر؟ لا، المس والنظر عنوانان، فإذا جاء الدليل على جواز أحدهما لا يلازمه الجواز إلى الآخر، لا يلازمه جواز الآخر. فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبي، أنا جوز أنظر إلى وجهها وإلى كفيها بدون تلذذ ولا ريبة، نقول لا يجوز مسهما، لأن المس شيء آخر، إجى الدليل على جواز النظر، لا يجوز مسهما الوجه والكفين إلا من وراء الثياب، هاي الفتوى. لا ملازمة بين جواز النظر وجواز المس، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسهما إلا من وراء الثياب، هذا ما قاله صاحب العروة وهو صحيح. لماذا؟ لأن لدي موضوعين، النظر موضوع، المس موضوع آخر، موضوع آخر، هذا موضوع وهذا موضوع، كل موضوع مستقل عن الآخر، فإذا ثبت الجواز في النظر وهو الموضوع الأول لا يستلزم الجواز في الموضوع الآخر وهو اللمس. شو الجواز؟ لا ملازمة بين جواز النظر. أما إذا إجاء عندنا حرمة النظر إلى الوجه، حرمة، فبالأولوية نقول يحرم اللمس فإنه أقوى من النظر، بالحرمة أكو ملازمة، إذا ثبت حرمة النظر إلى شيء فحرمة مسه بالأولوية، بالأولوية. لكن إحنا وين قاعد نلفي الملازمة؟ بالجواز، يقول إذا جاز النظر لا يجوز اللمس، لا يجوز اللمس، كل موضوع مسلم. أما بالحرمة إذا حرم الأخف حرم الأقوى وهو اللمس، إذا حرم النظر حرم اللمس، فإن اللمس أقوى من النظر، يعني إذا اللمس يكون، إذا النظر يكون باب للفتنة، إذا فاللمس أيضا باب للفتنة أو هو الفتنة أقوى. إذا ثبت حرمة النظر حرمة المس يكون بالأولوية لأنها أشد من النظر عند أهل العرف. أما إحنا كلامنا مو بالحرمة، كلامنا بالجواز، مو إذا جاز النظر لا يجوز المس، إذا جاز المس لا يجوز النظر، وإن كان المس أقوى لكن بالجواز ماكو ملازمة. فإذا امرأة ما تدري مسخنة أو مو مسخنة، يقول ما أدري شبيه أنا نحلانة ضعيفة ما أدري مالي خلوق، أيها الطبيب شوف نبضي، أنا نبضي سريع يعني عندي حمى، اعتيادي يعني ما بي شيء، ضعيف نبضي يعني عندي ضعف. هنا باللمس الطبيب يلمس الايد يشوف النبض ما عليه حق ينظر، لأن جاز اللمس، إذا جاز اللمس لا يجوز النظر، إذا جاز النظر لا يجوز اللمس. هاي في الجواز ماكو ملازمة، صحيح كلام صحيح، موضوع دل دليل على جواز هذا الموضوع، الموضوع الثاني شعليه، أو دل دليل على جواز اللمس، النظر شعليه، أولوية ماكو هنا في الجواز، الأولوية في الحرمة. إذا ثبت حرمة الأخف حرم الأقوى، إذا ثبت حرمة النظر فحرمة اللمس ثابتة بالأولوية، لأن اللمس عند العرف أقوى من النظر، فإذا بالحرمة إذا حرم الأخف حرم الأقوى. أما في الجواز لا، النظر أخف من اللمس، فإذا جاء الدليل على جواز أحدهما لا يجوز الآخر، لا يجوز الآخر، موضوع مستقل، كلام صحيح. ولذلك إذا توقف العلاج على النظر فقط لا يجوز اللمس، وإذا توقف على اللمس فقط لا يجوز النظر، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة النظر، نظر يجوز، إذا اللمس لا يجوز، الضرورة تقدر، اللمس يجوز، إذا النظر لا يجوز، الضرورة تقدم بقدرها. فلا ملازمة بين جواز موضوع وجواز غيره. أما في الحرمة فلا تقل لهما أوف، هذا خفيف، إذا الضربها ما حرم في الحرمة، شوف في الحرمة نتعدى من الأخف إلى الأقوى، الأقوى من يقول محرم في الحرمة، أما في الجواز لا. طيب مسألة 49، يقول صاحب العروة يكره اختلاط النساء بالرجال، مكروه الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء إلا للعجائز، وللعجائز حضور الجمعة والجماعات، يعني الشابة شنو لا تروح للجمعة، يصير اختلاط، اختلاط رجال نساء لا تروح. هذا الدليل يكره اختلاط النساء بالرجال، السيد خوي يجيب دليل إليه، يقول دليل الرواية وهي معتبرة، بل معتبرة محمد بن شريح، قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن خروج النساء في العيدين، تروح للصلاة عيد الأضحى وعيد رمضان، قال لا نهي إلا العجوز عليها من قلاها، من قلاها تفسر من قلاها يعني الخفين، يعني لابس الخفين. إذن سأله عن الخروج، خروج النساء في العيدين، قال لا نهي هذا إلا العجوز عليها من قلاها، يعني الخفين، في باب 136 من مقدمات النكاح الحديث الأول. هاي الرواية معتبرة وصحيحة. السيد أخوي شي يقول خو صحيح خروجها إلى العيدين يصير اختلاط، السيد أخوي يقول نتعدى من هذه الرواية إلى كل أمر فيه زحام، هو احنا كلامنا في الاختلاط أو في الزحام، احنا كلامنا يكره الاختلاط النساء اختلاط، والزحام غير الاختلاط، مو شيء اختلاط، يعني اتفضل انه بالاسواق اختلاط، اما زحام ماكو، بالشوارع رجال يمشون ونساء يمشون اختلاط، لكنه زحام هو ماكو، الزحام بالحج، الزحام لما تروح الحفرة الحسين مثلا في موارد الازدحام 40 الجمعة هاي يصير ازدحام، أما تروح العرض مع حسين في يوم السبت في يوم الأحد اختلاط أكو لكنه زحام ماكو. فالرواية الحكم بالاختلاط، السيد الخويخ روح للزحام، يقول نتعدى إلى كل زحام، هي هاي الرواية في صلاة العيدين، صلاة العيدين اختلاط وماكو زحام ماكو تدافع، يعني هذا أقول الرواية الحكم بالاختلاط، انت تروح للزحام تقول نتعدى الى كل زحام، كأن هذه الرواية بالزحام، ويا الزحام غير الاختلاط، اختلاط موضوع والزحام موضوع اخر، بلي لا لا كلام أنه شيل الفاصل شيل الفاصل يصير اختلاط هذا في الموضوع. والزحام موضوع آخر, الزحام تدافع يعني تدافع, والاختلاط لا قاعة قاعدين بها رجال ونساء تدافع ماكو زحام ماكو, ومرة تدافع هذا زحام زحمة تدافع. فإحنا كلام الفتوويا في الاختلاط اختلاط مكروه بين الرجال والنساء, هكذا يقول اختلاط السيد الخوئي, خلط بين الاختلاط والزحام الذي هو تدافع, قال نتعدى إلى كل أمر فيه زحام بإلغاء الخصوصية للعيدين, فافترض في العيدين زحام بينما قد يكون في العيدين اختلاط فقط, زحام ماكو. قاعة واحدة يصلون بها رجال ونساء, أول مرة الرجال بعدين النساء, وكل تدافع ماكو كل زحام ماكو, لكن اختلاط أكو قاعة واحدة. في الحج في الحج أكو اختلاط بالقاعة الفندق, هم عندهم يسمعون يختلطون في المطعم يروحون يأكلون, هنا رجال وهنا نساء اختلاط هذا صار, لكن تدافع ماكو. بالحرم إيه بالحرم يصير تدافع يصير زحام, أقول موضوعين لا نخلط بينهما. الفتوى ما صاحب العرف في الاختلاط يكره الاختلاط. سيد خوي فهم من الاختلاط الزحام والتدافع, فتفهم ما أدري شلون اختلاط غير التدافع غير الزحام, ولذلك قلنا تعدى من صلاة العيدين التي هي قد يكون فيها اختلاط فقط وقد يكون فيها اختلاط وتزاحم وتدافع, هذا أمر ثاني. احنا كلامنا بالاختلاط, يقولنا تعدى منها إلى كل أمر فيه الزحام بإلغاء الخصوصية للعيدين, وإنما هما مجرد مثال للازدحام. هاي الروايات التي تنهى, هاي الروايات تقول لا لا تطع المرأة للعيدين, المرأة الشابة خد تطع المرأة العجوز لصلاة العيدين لصلاة اختلاط, يعني نفترض مرة في صلاة العيدين بس اختلاط, ومرة نفترض اختلاط وزحام, هنا خلنا نفترض في صلاة العيدين بس اختلاط, يعني صلاة العيد في هذا المسجد تقام قبل 20 نفر رياجيل و15 مرأة يصلون وراء الرياجيل, اختلاط صار لكن زحام ماكو كلهم 35. فهنا نهت أن تخرج المرأة الشابة لصلاة العيدين وجوزت للعجائز. في بعض الروايات ذكرت العيدين والجمعة, هم صلاة الجمعة هنا صلاة جمعة موجودة فد 20 رجال و15 مرأة يصلون, هذا اختلاط, هذا قد يكون زحامها في الجمعة لكن قد يكون اختلاط بلا زحام. فهذه الرواية ذكرت بعضها العيدين بعضها ذكرت العيدين والجمعة, وقالت إلا امرأة مسنة خد تحضر العيدين خد تحضر الجمعة, امرأة مسنة هذا سيد أخوي دليل في الكراهة وعبر عن الاختلاط بالزحام دليل هاي الرواية المعتبرة. خو احنا نقول له ايها السيد خو اذا دليلك في الاختلاط او في الزحام, انت حملت الاختلاط على الزحام يعني لم تفرق بين الاختلاط والزحام, اذا احنا فرقنا عوف كلامنا احنا فرقنا, اذا لا فرق بين الاختلاط والزحام هذا كلامك يدل على الحرمة مو على الكراهة, تقول الدليل نهي خو النهي دال على الحرمة ان المرأة شابة لا تطلع الى العيدين لا تطلع الى الجمعة خد تطلع المرأة المسنة, اذا نقول يحرموا اختلاط الشابات بالرجال, العجائز ما يخالف المسنات ما يخالف, هذا استدلالك بالرواية المعتبرة الصحيحة محمد بن شريح, هذا استدلالك على ما فيه خلطت بين الاختلاط والزحام, استدلالك خلطت بين الاختلاط والزحام هذا إشكال عليك, هذا استدلالك يؤدي إلى الحرمة, كنت تفتي بالحرمة كنت تقول حرمة الاختلاط إلا العجائز, العجائز خليه يختلط بالرجال لأن الرواية التي هي معتبرة تنهى عن خروج النساء إلى العيدين, إذا خروج العيدين العيدين لو اختلاط فقط أو تزاحم على كل تدل على النهي فلا يصلح دليلا لما ذكره صاحب العروة وهو الكراهة. أنت تجيب دليل على الكراهة، شو تجيب الدليل على التحريم؟ احنا شو نقول؟ نقول اذا نريد نستدل لصاحب العروة نقول بلي بلي اكو نهي عن خروج المرأة فتختلط مع الرجال في صلاة الجمعة والعيدين، هذا اكو نهي، هذا اكو نهي، وسيرة عندنا قطعية على الجواز، أن النساء يشتركن في صلاة الجمعة وتجزي عنهما صلاة الجمعة إذا قلنا بوجوبها عن الظهر، عندنا سيرة على الجواز، فالرواية تنهى وسيرة على الجواز، فنفتهم أن النهي محمول على الكراهة، نحمل النهي على الكراهة للسيرة القطعية، كون نقول أكو نهي وأكو سيرة قطعية على الجواز. سيد خوي ما قال أكو سيرة قطعية على الجواز، فقال أكو نهي، خو نهي هذا يقتضي الحرمة، فكون احنا نكمل الاستدلال نقول اكو نهي على خروج النساء الى العيدين والجمعه وهي الشابات الا العجائز، اكو نهي عن الشابات، واكو سيره على جواز النساء الشابات الى الجمعه والعيدين، اكو سيره موجوده في زمان الائمه وبعد زمان الائمه وغير منهي عنها، حينئذ السيره تدل على الجواز قطعا، فيكون النهي محمولا على الكراهه لان النهي ينسجم مع الكراهه حتى يتم الاستدلال. ما بين وجود سيرة تجعلنا نحمل النهي على الكراهة، وضوحة لو ذاكره يكون أحسن. بالإضافة قلنا سيد الخوي خلط بين اختلاط الرجال بالنساء الذي ذكره صاحب العروة وبين الزحام، عنوانان متباينان، الاختلاط غير الزحام، الزحام فيه تدافع، احنا كلامنا في الاختلاط، احنا كلامنا في الاختلاط، إلا أن نقول هكذا يعني ننتصر للسيد الخوي، نقول إذا الاختلاط منهي عنها منهي عنه فالزحام بالأولوية، هاي حرمة، إذا الاختلاط منهي عنه فالازدحام والتدافع منهي عنه بالأولوية، إلا هكذا نقول، فنقول خلطه غير صحيح إلا بأن ننتصر له بهذا الكلام. قال الاختلاط خروج النساء إلى الجمعة والعيدين فيه اختلاط، فإذا منهي عنا يعني الزحام هم منهي عنا بالأولوية، إلا أن نقول هذا الكلام وإلا هما عنوانان متباينان. طيب هسه أكو عندنا شيء آخر، أكو عندنا هسه احنا قلنا الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء مكروه، قلنا اختلاط الشابات العجائز يجوز، الشابات مكروه لأن أكو نهي، الرواية تقول لا لا تخرج النساء إلى الجمعة والعيدين إلا العجائز، إذن أكو نهي، والسيرة قائمة على جواز خروج الشابات، السيرة تدل على الجواز بالصراحة، فنحمل النهي على الكراهة. هيك قلنا. أكو عندنا عنوان آخر وهو التدافع والتزاحم، تدافع، افرض في سوق او في حفلة هذا المكان يسع 100 شخص الموجودين 300، فراح يصير تدافع، لكن النساء لابسات ثياب وكذا ومعجبات، راح يصير تدافع، راح يصير زحام، او التدافع الموجود في مكة عند الطواف، او التدافع الموجود في المناسبات يصير تدافع، يصير زحام، هذا موضوع آخر. هنا نقول هذا التدافع والزحام ليس محرما بين الرجال والنساء، لكن فيه ذم على من على الرجال إذا يسمحون لنسائهم في التزاحم والتدافع، هذا موضوع آخر. التزاحم حتى التزاحم والتدافع ما نقول به حرام فضلا عن الاختلاط، الاختلاط قلنا مكروه كما قال صاحب العروة واستدللنا له باستدلال متين، نجي للأقوى منه وهو التدافع والتزاحم، هذا مو حرام، إذا حصل تدافع في سوق في مسجد في مناسبة تدافع هذا مو حرام. ما هو الدليل؟ الدليل روايات تقول هاي رواية إبراهيم عن الإمام الصادق، خبر غياث ابن إبراهيم عن الإمام الصادق قال قال أميرون يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحيون؟ نهي ماكو، يقول ماكو حي عندكم، أما تستحيون؟ وأكو مرسل للكليني إن أمير المؤمنين قال أما تستحيون ولا تغارون على نسائكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج، يزاحمن العلوج أما تستحيون؟ هنا هذا ذم دنيوي، هذا مو نهي شرعي، هذا ذم دنيوي، هذا ذم دنيوي، هذا تدافع، هذا فيه ذم دنيوي، هذا مو نهي. يعني التدافع، تدافع النساء مع الرجال يذم فيه أصحاب النساء، فيه ذم وفيه عيب في الدنيا، حية ماكو، مثل ما يقول واحد ما تستحي أنت ما عندك وظيفة، خو ما عندك وظيفة هذا حرام مو حرام، ما تستحي ما عندك وظيفة، ما تستحي أنت لابس ثوب مثلا مرقع، خو واحد يلبس ثوب مرقع حرام، لكن أما تستحي هذا ذم دنيوي. التدافع إذا أكو مثلا واحد قاعد يوزع ماي والدنيا حارة والنساء يهجمن يدن ياخذ الماء والرجال يجيبون ياخذون الماء، هذا تدافع على زحام، هذا حرام. هو قاعد يوزع فواكه مجاني في سبيل الله يصير تدافع من الرجال، هذا حرام؟ لا هذا مو حرام، لكن هذا فيه ذم، هذا فيه ذم، التدافع فيه ذم وليس فيه نهي. قال في مجمع البحرين أما تستحيون، والحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذام، وهو أمر يحترز عنه الإنسان في الدنيا. إذن ما بدلالة على الكراهة وما بدلالة على الحرمة، هذا أمر إرشادي، بويا لا تخلون نساءكم تتدافع مع الرجال في أخذ الماء وأخذ الفواكه وأخذ الطعام، لا تخلون نساءكم تتدافع مع الرجال في الأسواق، لا تخلون تدافع، هذا فيه ذم دنيوي، هذا أمر إرشادي لعدم الإعابة والذم على المسلم ليس إلا في الدنيا. إذن ما أخذ على الحرمة، إذن التدافع لا يدل على الحرمة والعقاب، ما بي حرمة، لأن ليس فيه نهي بل فيه عتاب، بس السحور أخر ما تستحيت ما عندك وظيفة، ما تستحيت مثلا ما عندك عمل، خو يعني ما عنده عمل يعني حرام؟ لا مو حرام، ذم. أنت ما تستحيت، كل الناس مثقفين أنت ما مثقف، ما تستحي مو مثقف، هذا كله غير الكراهة التي نحن فيها. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.